إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإنني أريد اليوم أن أتحدث عن العرب، عن هذا الجنس العجيب الغريب الذي ليس له بين أجناس الأرض نظير، وذلك من خلال تعليق هرقل على إجابة أبي سفيان في آخر سؤال سأله إياه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن آخر سؤال سأله هرقل أبا سفيان قال: بما يأمركم؟ قال: يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فعلق هرقل قائلا: إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، ولقد كنت أعلم أنه خارج، لكنني ما كنت أظن أنه منكم. ثم تمنى أن يصل إليه، قال: ولو أعلم أني أخلص إليه لتجشمت ذلك ولغسلت عند قدميه. لو أمكنه أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لغسل قدميه. مسألة التمكين تشغل كل جنس على وجه الأرض، الحروب القائمة في الدنيا الغرض منها فرض السيطرة، وأن يكون لك في الأرض مكان تكون صاحب الرأي فيه ولا تكون مغلوبا وتشعر بالعزة. هو ده معنى التمكين، والتمكين لا بد له من سبب قوي ماض، وهو توحيد الله عز وجل، لأنه هو الذي يهب النصر لمن يشاء، يخفض من يشاء بعدما كان عزيزا عاليا، ويرفع من يشاء بعدما كان حقيرا. له عاقبة الأمور. هذا الجنس العجيب الفريد الذي ليس له نظير وهو جنس العرب، جنس فيه غلظة وقوة، وفيه مواهب تناسب هذه الغلظة وهذه القوة. إذا ترك بعضهم لبعض كانوا كما قال جعفر بن أبي طالب في حديث أم سلمة الذي رواه ابن إسحاق في السيرة وأحمد وسنده جيد، لما دعا النجاشي المسلمين ليسمع منهم لأول مرة تقريرا عن النبي صلى الله عليه وسلم، مهد جعفر لذلك بكلام نفيس يدل على ملكة قوية وفقه عال. قال: أيها الملك، كنا أهل جاهلية نعبد الأصنام، نقطع الأرحام، نأتي الفواحش، نسيء الجوار، نأكل مال اليتيم، ونقذف المحصنة، يعني حياتهم كلها شر. ثم لخص ذلك فقال: يأكل القوي منا الضعيف. فبينما نحن على ذلك إذ بعث الله عز وجل إلينا رسولا نعرف أباه وأمه ونعرف نسبه، فدعانا إلى عبادة الله عز وجل من عبادة الأوثان، وأمرنا بحسن الجوار وصلة الأرحام والكف عن الدماء، ونهانا عن الفواحش وقذف المحصنة وأكل مال اليتيم، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام، وعدد أمور الإسلام. قال: فعبدنا الله وحده وتركنا ما كنا نعبد من دونه من الأصنام والحجارة، فأحللنا ما أحل لنا وحرمنا ما حرم علينا، فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا رجاء أن يرجعونا إلى ما كنا عليه من الفواحش، فلما قهرونا وظلمونا خرجنا إلى ديارك واخترناك على من سواك، ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. هذا باختصار حال العرب إذا لم يكن ثمة دين. عندهم كبر، عاشوا في بلاد كلها جبال، كأن قلوبهم قدت من حجارة، يدفن ابنته وهي تنفض التراب عن يده ولا تدري ما هو فاعل فيها، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، بأي قلب يدفن هذا الرجل ابنته ثم يرجع وقد دفن العار. وكان هناك رجل على ملة إبراهيم، فرد واحد، هو زيد بن عمرو ابن نفيل، ابنه سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة. زيد هذا كان يسمى محيي الموؤودة، ما كان يأكل شيئا ذبح على النصب، وكان يقول لهم، وخبره في صحيح البخاري، كان يقول لهم: والله ما أعلم أحدا على دين إبراهيم غيري. وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث يوم القيامة أمة واحدة. كان إذا علم أن رجلا يريد أن يدفن ابنته يذهب إليه، يقول: ادفعها إلي إذا كنت لا تحتاجها، فيأخذها يربيها حتى تبلغ مبلغ النكاح، فيعرضها مرة أخرى على أبيها، فإن قبلها وإلا زوجها هو. ناس لهم طبيعة المكان، ولذلك تجد الأعراب والذين يسكنون الجبال أغلظ في طباعهم من الذين يسكنون الحضر، لا يجهد نفسه في تخير الكلمة الرقيقة معك إذا غضب. كان العرب كذلك. ومما يدل على حماقتهم وجهالتهم أنهم أنفقوا 80 عاما من عمرهم في حربين بسبب الحرب غريب. الحرب الأولى حرب البسوس بسبب الناقة التي قتلها كليب، قتل ناقة لرجل يدعى الجرمي، وقتلت الناقة بجانب امرأة يقال لها البسوس، هي حرب البسوس عشان المرأة دي اسم المرأة. تعلمون كم ظلت هذه الحرب تطحن العرب؟ ظلت 40 سنة يفني بعضهم بعضا ويسترق بعضهم بعضا وتشرب الأرض من دمائهم لأجل ناقة. الحرب الأخرى حرب داحش الغبراء. داحش الغبراء ده يعني ناقتان أو فحلان. كان هناك سباق زي سباق الهجن وسباق الخيول، فحتى لا تسبق حتى لا تسبق داحس كمن لها جماعة خلف شجرة، ولما كادت أن تصل كفوه أو قفوه حتى لا تصل إلى نهاية الشوط، وتبقى هي غلبت الغبراء. قامت الحرب بين العرب بسبب فحلي في سباق. تدرون كم ظلت هذه الحرب؟ ظلت 40 سنة أخرى. 80 عاما أنفقها العرب من حياتهم بسبب هذه التفاهة. الآن من هم العرب؟ ما قيمة العرب؟ صارت كل دولة وحدها لا تستطيع أن تتعاون مع الأخرى. أقصى ما يستطيع أن يفعله رئيس دولة أن يناشد فقط، وأن يرسل مبعوثا دبلوماسيا بأرق الكلمات ليقنع هذا الغازي أو هذا الشارد أنه لا داعي لهذا الشرود. هذا أقصى ما يمكن أن يفعل. اليهود الآن يضربون لبنان، ده اليوم الثالث لضرب لبنان لأجل أسيرين من اليهود و8 جنود قتلى. طب احنا لنا اسرى عندهم. التقرير الذي قرأته ان من الاسرى الذين لم يفرج عنهم حتى الان مجموعة من سنة 79 يسامون سوء العذاب، وعلى الجناح الاخر تضرب غزة على أسبوع بتضرب لأجل أسير يهودي واحد. ماذا فعل العرب؟ من حوالي 5 سنين كنت بتسمعوا الشجب والاستنكار والكلام ده، هل تسمعون اليوم شيئا؟ لا تسمعون اليوم شيئا. أعداؤنا درسوا هذا الجنس العجيب وعلموا مقومات سقوطه ومقومات رفعته، فجعلوا يفتلون على الحبل والغارب في مقومات السقوط حتى أسقطوهم، صارت كل دولة وحدها. النجدة التي كنا نسمع عن بعضها في التاريخ المعاصر دفنت، وتنقل الفضائيات والجرائد والمجلات حكايات ومناظر تشق القلوب. بنت الصغيرة ذات الثمانية سنوات وهي تلهو مع أبيها وأمها وإخواتها الثلاثة، تأتي رصاصة دانة تنفجر يقتل الجميع غيرها. 8 سنوات، لا أب ولا أم ولا إخوة، وترى رأس أمها وهي منفجرة وليس لها ملامح. المنظر ده منظر مكرور تكرر حتى مللناه. هذا المنظر خذه كعينة، كم يساوي هذا بجانب طرف ثوب امرأة علقه يهودي أيام المعتصم في عنقها فبادت سوءتها، فغزا الروم لهذه المرأة. ترون بينهما مناسبة؟ ترى أن هذا المنظر قريبا من هذا؟ لا والله، هذا سماع ومنظر اللي حدث أيام المعتصم في الأرض. مسألة تعرية النسوان، اليهود عروا نساء المسلمين في بلاد المسلمين، أزياء الموضة كلها، كل سنة تكشف عن فخذها اليمين، الموضة الجاية السنة الجاية عن فخذها الشمال وتغطي اليمين، تكشف صدرها ونحرها وساقها. هذه ما فعله اليهود. هذا الجنس العجيب الغريب لا يرتقي إلا بدين، هو الذي يقتل نزعة الكبر عندهم ويقتل الشهوات ويجتمعون ابتغاء مرضات الله. هناك وازع. ثم لما عرفوا عنه من كريم الأخلاق وكريم الشيم يسهل انقيادهم. إذا كان هناك صبغة نبوية أو دينية في بلاد العرب، أوروبا وأمريكا، الأمريكتين وأوروبا، العالم الغربي عموما سبقنا في مجال الصناعات ونحن عالة كما تعلمون. هل أخذوا مقاليد الحياة لأن عندهم عفة وطهارة ونقاء؟ لا، دول ملوك الزنا وملوك القتل وملوك السكر، ومع ذلك ينتجون. هو جنس كده لا يبدع إلا إذا زنى. عجب. والعلماء لما تكلموا عن صفات العجم قالوا إنهم قليل الغيرة. عشان كده لما كان يعني مثلا جاء رجل ابن الجوزي وسأله أنه يريد أن يتزوج على امرأة، المرأة العربية فيها عرامة كالرجل يعني، وفيها غيرة وفيها حرارة، فتقوم تعاكس الرجل إذا أراد أن يعدد عليه. فقال إذا لم تستطع فعليك بالسراري. السراري دول اللي هم النساء العجميات الكافرات اللي احنا استرققناهم بسيف الجهاد، الإماء ملك اليمين. العيانك بالسراري لأنهن أقل غيرة. مش عارف تجيب واحدة حرة مع امرأتك، هات لك 10-15 سرية، وتبقى المرة عارفة انك بتتسرى مع دي ودي ودي والكلام ده ولا تغار. طبيعة العجم باردة، فده جنس مختلف عن جنس الحرارة الكبر والعلو. فهو لا يستطيع ان يصل الى اقصى مواهبه الا اذا شرب الخمر وزنى، وبعدين يشتغل ينتج يصعد. العربي اذا سكر لا يفيق، هي دي طبيعته، لا يفيق. اذا زنى لا ينزع، تشتد شهوته للزنا وللقتل ولشرب الخمر، فيضيع يومه ويضيع غده يقينا. لأجل هذا لا يصلح هذا الجنس إلا بإعلاء كلمة الدين فيه، إنه حينئذ يضحي بكل شيء ولا يبكي على أي شيء. في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الجنة تحت ظلال السيوف. فقال له رجل رث الهيئة عليه بزازة: يا أبا موسى، أأنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. فذهب إلى أصحابه وقال: سلام عليكم، وكسر جفن سيفه وقاتل حتى قتل. ما الذي جعله يسرع إلى القتل؟ الدين الحافز. الجنة تحت ظلال السيوف، هم بالدين يملكون الدنيا وهم ملوك الآخرة، كما قال الله عز وجل: والآخرة عند ربك للمتقين. فإذا فجر خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ما هو واجبنا إذن تجاه هذا الجنس وقد علمنا مقومات صعوده وهبوطه؟ أن يرجعوا إلى الله. كيف يرجعون إلى الله وليس فيهم حداة يحدونهم إلى الله؟ أين العلماء وكم عددهم؟ هل عددهم يوفي حاجات الناس؟ طبعا لا. هل الناس الموجودون الآن الذين يدلون الناس على الله هم أكفاء؟ لا، إن منهم من يرفل في الجهل الغليظ، ومنهم من لا يعرف أبجديات التوحيد. توحيد، قال رأسهم يوما: الطواف بالقبور ليس شركا. ليه؟ قال: سل أي واحد ممن يطوف، انت بتعتقد ان الميت يحيي؟ يقول لك: لا. يميت؟ لا. يرزق؟ لا. يخلق؟ لا. يبقى من اين ياتي الشرك؟ هذا قول كبيرهم او من اكابره. لو ان ابا جهل وابا لهب
يطوفان حول قبر، وقلت لكليهما او لواحد منهما هل تعتقد ان هذا الميت يحيي؟ سيقول لك لا. يميت؟ لا. يرزق؟ لا. يخلق؟ لا. والله العظيم إجابة أبي جهل ستكون هكذا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، فسيقولون لله. ده جواب الكافرين. رجل يعلم الناس الدين لا يعرف الفرق بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، لم يقل أحد أبدا أن السماوات والأرض خلقت نفسها إلا قوم من الدهرية، إنما العرب كانوا يعترفون أن الله هو الخالق، ولذلك إذا وقعوا في ورطة كانوا يرفعون أيديهم إلى السماء. يرفعون أيديهم إلى السماء لماذا؟ لأنهم يعتقدون أن هناك إله رب. وعمران بن حصين يقول لما أسلم أبي، لما قال ذهبت أنا وأبي حصين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا حصين كم تعبد اليوم إلها؟ قال أعبد 6 أو قال 7. قال من الذي ترجوه لرغبك ورهبك عند الجد؟ يعني من الذي ترجوه؟ قال 6 في الأرض وواحد في السماء. قال من الذي ترجوه لرغبك ورهبك؟ قال الذي في السماء. قال أما إنك لو أسلمت لعلمتك دعوات. فأسلم فعلمه إياه. وفي حديث سعد بن أبي وقاص عند أبي داود والنسائي وغيرهما في قصة عكرمة ابن أبي جهل لما فر هاربا يوم فتح مكة وقد أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه، لما ركب السفينة أو شكت على الغرق وكلهم كانوا عباد أصنام، قال صاحب السفينة أيها الناس إنه لن تنفعكم آلهتكم هنا، احنا بقى في الجد واحنا في وسط البحر، لن ينفع رجلا إلهه فأخلصه. طبعا مفهوم أنه لم يقل أخلصه الأصنام، إنما أخلصه لرب الأرض والسماء. فقال عكرمة لئن لم ينجيني في البر في البحر إلا الإخلاص لا ينجيني في البر غير، لله علي إن أنجاني الله لآتين محمدا صلى الله عليه وسلم فلأجدنه عفوا كريم. فطر مفطور عند الإنسان أن الله عز وجل يخلق يرزق يحيي يميت، كل الناس تقول هذا كافر ومؤمن. فعندما يأتي الذي يعلم ويجر الداء إلى المتعلمين ويقول إن الطواف بالقبور ليس شركا ويستدل على ذلك بحجة عباد الأصنام أنفسهم، فالله المستعان الذي يخرج الأمة من هذا التيه المعاصر أهل العلم فقط، ليس بجانبهم أحد، لا علماء جغرافيا ولا تاريخ ولا طب ولا هندسة، إنما يخرجهم من هذا التيه علماء الشرع الذين يدلون الناس على الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قصتنا مع اليهود قديمة، وقد أبان الله عز وجل عن صفاتهم الغدر طبع وخصيصة ودم. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. أنتم تسمعون ليل نهار عن العهود والمواثيق الدولية، هل نفذ اليهود يوما عهدا في التاريخ المعاصر الذي نعيشه نحن الآن؟ ما يزعمونه بخارطة الطريق نفذوها؟ لا. أرادوا أن يحصروا المسلمين في فلسطين في غزة، وبنوا الجدار العازل الذي يمنع تسلل المجاهدين إلى أراضي اليهود، وحفروا أنفاق تحت المسجد الأقصى ليهدم ليسقط، ويفعلون اليوم ما ترون. إيه رد فعل الرئيس الأمريكي اللي العرب لسه لحد النهارده يناشدونه، يناشدون صاحب الذئب الذي اطلقه عليهم قوة واقتدارا؟ أليس هذا من العبث ومن الجهل الغليظ؟ يا قوم طريق التمكين واضح، لماذا تفرون منه؟ هذا أيسر ألف مرة من هذا الاستجداء الذي يجعل أنف العزيز في الرغام. كانت النتيجة ايه؟ انه قال ان الاسرائيليين من حقهم الدفاع عن انفسهم، يدافع عن انفسهم، يهلكون دولة. قبل ان اجيء النشرة بتقول ان 55 لبناني قتلى ومئات الجرح. الجريح ده طبعا الانسان ممكن يعيش معاها مستديمة، طارت له ايه؟ طارت له رجل، طار له عين، جاله شلل رباعي، شلل نصفي. طالما لم يموت يبقى اسمه جريح. كل ده لاجل اثنين وثمانية قتل، وتقوض البنية التحتية، يضرب المطار، تضرب محطات المياه والكهرباء، تضرب الجسور والكباري حتى تقطع المناطق عن بعضها، وفي الآخر سيظلون يضربون هذه الدولة حتى يقتلوا منها المئات ويستردون الاثنين. تحصل مفاوضات، احنا ما معناش حاجة. وزير الإعلام اللبناني قال احنا لسنا في نستطيع لا نستعمل قوم إسرائيل. دولة تصدر السلاح لشبه الجزيرة الهندية، ومن سنة 76 كان عندها 200 رأس نووي تهلك الحرث والناس، وعندها القنابل الذرية، وعندها السلاح الجوي المتطور والمدرعات، وهي بتستغل الهدنة والسلام في تقوية نفسها. دولة قوية لو حاربت الشر الأوسط كله لغلبته. إذا كانت المسألة مسألة بقى مين اللي معاه سلاح، إلا أن تكون معجزة. والله عز وجل يضع كلمة الفصل، إنما بالأسباب الأرضية ليس في أيدينا سبب. أقوى الأسباب تركناه وهو الدين. تطالع الآن على شاشات الفضائيات أو في الإذاعات أو في الجرائد والمجلات، الزخم والاعتداء على حرمات الله عز وجل والسفه في شبه الجزيرة العربية. مسابقة ملكة جمال المعيز، أي والله المعيز، وقالوا لهم سوق وطبعا الجمال ده له أصول، زي ملكة جمال العالم لها أصول، مقاس الأرداف ومقاس السدر ومقاس العنق ومقاس الوسط، أصول. ملك الجمال المعيز ديلها يبقى كده، ورجلها تبقى كده، وعينيها تبقى كده. أمة لاعبة، أمة لاعبة تلعب، لكن الأحرار هم الذين يتجرعون المر، إنما هؤلاء لا ضمير عندهم، عباد دنيا، متى سلمت دنياهم فعلى الدين العفاء. يزيدوننا هوانا، ولا أجد بعد الكتاب والسنة في كلام الناس كلاما أجمل ولا أحكم مما قاله النابغة الزبياني. وكان عمر بن الخطاب ينشد هذا البيت كثيرا، وقد ذكر ذلك ابن سلام الجمح في طبقات فحول الشعراء وهو يذكر النابغة، وكان اسما على مسمى في الشعر. يقول: تعدو الذئاب على من لا كلاب له، وتتقي مربض المستسفر الحامي. تعدو الذئاب علينا لانه لا كلاب عندي يدافعون عن العرين، انما الذئاب تتقي مربض المستسفر. مربض اللي هو المكان الذي يربض فيه الكلب. المستسفر الكلب الذي يجلس على مقعدته وقد وضع ذنبه بين فخذيه، ده المستسفر. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام لما قالوا ان اسماء بنت عميس نفست في الحج قال: لتستسفر، اي لتضع خرقة على فرجها حتى لا ينزل الدم. تتقي مربض المستسفر الحامي، كلب اللي قاعد على مقعدته ودينه بين فخذيه مستعد للانطلاق، مش كلب نايم على جنبه، لا. فاذا كان لنا كلاب مستسفرة حامية لا يستطيع الذئب ان يقترب. فقد وصلنا الى هذا الدرج، الطريق واضح لاحب مستقيم. ضع قدميك على اول الطريق واغمض عينيك ستصل. وقد قال الله عز وجل: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الجنس العربي هو المؤهل الوحيد، ليس بجانبه جنس آخر، هو المؤهل الوحيد لإعادة الدين إلى الدنيا كما كانوا سببا في نشر الدين أول مرة لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أجمع أهل الديانة على تفضيل الجنس العربي من حيث هو جنس على غيره من الأجناس. لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، ده الكلام ده فيما يتعلق بالأفراد. ممكن رجل من العجم يزن أمة من العرب، لكن نحن نتكلم على الجنس إجمالا. مثلما تقول مثلا أهل السنة أفضل من الفرقة الفلانية، وقد يكون في داخل أهل السنة من يوصف بالفسق والزندقة والإلحاد، لكن هو ماشي تحت الراية. فنحن لسنا بصدد تفضيل أفراد، إنما نحن بصدد تفضيل جنس. كما أن المسلمين أفضل من اليهود والنصارى، وفي داخل المسلمين من هو ألعن من اليهود والنصارى، فنحن نفضل المسلمين كجنس، وهذا لا خلاف فيه عند أهل الديانة. القرآن نزل عربيا، والنبي صلى الله عليه وسلم أشرف العرب ولسانه عربي، والأعاجم الذين دخلوا الإسلام تعلموا العربية ليعرفوا الدين، والذين دخلوا من العجم في الإسلام بالملايين لا يحصيهم إلا الله. ويكفي أن تعلم أن الأئمة الستة البخاري ومسلم والنسائي أبو داود الترمذي ابن ماجه ليس فيهم عربي صليبة إلا مسلم، والباقون أعاجم أصلهم أعجمي. خلاص، فكان العجم يدخلون ليه؟ محبون لله ورسوله، غايتهم رضا الله ليدخلوا الجنة، فتعلموا القرآن وتعلموا السنة وبرعوا. استدار الزمان، نحن الآن لا أقول نتعلم لغة أعدائنا لأننا محتاجون إليه، فهذا لا عيب فيه، حتى لا يفهم أحد خطأ إن أنا ضد اللغات وأقول لا تتعلموا. لا، أنا أفهم إن أتعلم إنجليزي لأني عايز أروح بلاد تنطق بالإنجليزية وأنا محتاج إلى العلم الذي عندها، هذا كله مفهوم ومشروع. لكن الذي لا أفهمه وما أظن حرا يفهمه، إن يبقى العمالة الأجنبية تجيء عندي وأنا أتعلم لها الإنجليزية لأخاطبه في بلدي، هذا غير مفهوم. ده رجل جاي يشتغل عندي ياخد فلوس، أنا بديله الراتب، أنا بتعلم له إنجليزي حتى أعامله وهو في أرضي وأنا سيده. أركب الطائرات اللي رايحة بلاد الخليج مثلا، أدور على بني آدم يتكلم العربي. وأنا مسافر السفرة الأخيرة، الفجر جدا علي في طيارة، طب عايز اصلي الفجر مش لاقي حد اتكلم اعرب، اتعاملنا معاملات الخرس. تقول ها ايه واحدة كافرة تقول لها كده للصبح، هي متعرفش غير كده بس، لكن تقعد تعمل اي حركات زي الاخرس عشان تعرف اين القبلة. وانا اراقب الشمس بقلق، ربع ساعة واقف في ممرات الطائرة كل بيتفرج علي عشان مش لاقي حد يقول لي اين القبلة. اذهب لاشتري جهاز مثلا من دولة من الدول دي، كل العمالة هندية وانا معي رجل من اهل البلد، يقول له تتكلم انجليزي؟ يقول له لا بتكلم هندي. خرجنا من المحل وانا ما اشتري مواريث، مش عارفين نتفاهم، يبقى هندي وانا اتعلم له هندي؟ ده ايه المعرة دي؟ ايه الذل ده؟ ما الذي يجري في بلادنا؟ لغة العربية طبعا، لأن لغة القرآن لا زالت حية، لولا أنها لغة القرآن لن نحت. ليس وراها رجال، وأنا عفوا لا أقصد ليس وراها رجال يعني ليس هناك علماء، لا موجود علماء لكن يحتاجون إلى قوة. الجهاز التنفيذي طرح اللغة العربية خلف ظهره، علماء في المعارف في المجامع العلمية يبذلون جهدا خارقا. بعدما دخلت المصطلحات الأجنبية ودخلنا مرحلة تعريب أخرى، بدأت تغزو المعاجم الحديثة. ليه؟ لأنه لا نستطيع أن نعيش إلا بها. الطب مثلا، لا يوجد في بلاد العرب دولة تدرس الطب باللغة العربية إلا سوريا فقط، وإحنا أساتذة الطب وأبو الطب منا، أبو الطب المعاصر منا، ومع ذلك كل المصطلحات أجنبية. أي طبيب مثلا بيتكلم معاه في أي قضية عايز يجيبها لي بالعربي، يقعد يتلجلج لسانه مش عارف يجيبها بالعربي، عايز يترجم مش عارف. خلاص، لغة المدارس الأجنبية التي غزت بلاد المسلمين وهي مدارس تبشيرية، كلها تبشيرية، فيش مدرسة بتدرس اللغة كده، لا جامعة ولا مدرسة ولا معهد. وأنا كنت بدرس لغات وكنت بحب اللغة جدا، وكنت أقرأ كل شيء يقع تحت يدي فيما يتعلق بالمدارس الأجنبية ونشأتها والكلام دي، مدارس تبشيرية كلها. نقلوا إلينا أفكارهم حتى تكون رجلا متقنا للغة لا يجوز أن تفكر بلغة أخرى بخلاف اللغة التي تتعلمه. يعني أنا رجل عرب عايز أتعلم إنجليزي فرنساوي طلياني إسباني أي لغة من اللغات دي، يبقى لازم وأنا بتكلم أفكر بالإنجليزية. لو فكرت بالعربية وترجمت للإنجليزية حتى لو كان ترجمة فورية يقول لك ده غلط في اللغة وغلط في التعلم، وتطلع الترجمة ركيكة، ويعرف المتمكن من غير المتمكن انه يفكر بالانجليزي. طب دي اعملها ازاي؟ يبقى اشيل دماغي ده ارميه في الحش واجيب دماغ انجليزي اركبه في راسي. خلاص، يبقى ده نوع من الاعجاب ونوع من مسح الهوية بدعوة ايه؟ انك عايز تبقى انجليزي صح. العرب هم المؤهلون لرد الإسلام إلى الدنيا مرة أخرى. عشان كده الجنس المحارب هو العرب. لا يوجد منطقة توتر في العالم إلا في الشرق الأوسط، فقط أرض الرسالات، ما نزل ما بعث نبي أبدا إلا في أرض العرب، في الشام والجزيرة ومصر فقط، لم تطأ قدم نبي في الكرة الأرضية إلا ما يقال في آدم عليه السلام مختلفين، واحد يقول لك نزل في الهند، ثاني يقول لك لا نزل في الجزيرة، تمام؟ لكن كل الأنبياء الذين بعثوا وأرسلوا بكتب والكلام ده ورسائل ومزامير كتب وصحف لم يتجاوزوا هذه البلاد التي ذكرتها، عشان كده القتال دائر على هذه البلاد، كل واحد عايز يعمل عقيدة بتاعته، اليهود والنصارى، الجماعة المجوس ولا العباد البقر وكان ده، ما يهمهمش جزيرة العرب ولا الشام ولا مصر، ليه؟ يعبدون العجول والعجول تملأ الدنيا. إنما الذين يقاتلون على هذه البقعة من الأرض اليهود والنصارى بس، اليهود والنصارى فقط. ليه؟ دول أصحاب شرائع، والشرائع جاية من كتب نزلت من السماء وحرفت ما عدا القرآن، فالقتال الدائر الطاحن عليها ده قتال عقدي، فلا يصلح فيه أن تقاتل بنية الدنيا، قتال عقدي لا يغلب اعتقاد هؤلاء إلا اعتقاد صحيح في مقابله. تقول الأرض، تقول التراب، تقول الوطن مغلوب قطعا، لأنك لا تقاتل رجلا يقاتل من أجل تراب أو وطن، تقاتل رجلا يقاتل من أجل اعتقاد ليمكن له في أرض المعاد، أرض الحشر، ألا وهي الشام، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، أرض الشام هي أرض المحشر، لأجل هذا كانت بقعة الشام من أفضل البقاع الموجودة في الدنيا. عشان كده والربع له كتاب اسمه فضائل الشام. فيبقى إذن طالما الحقيقة دي واضحة وجلية وإن المسألة مربوطة بالعرب، اصحوا يا عرب اصحوا واعرفوا أن شرفكم وعزكم بالانتماء لهذا الدين، شرطون المر والذل والعار اللي احنا الآن نتجرعه بسبب الفسق والمخالفات الموجودة في بلاد المسلمين. هرقل لما بيسأل أبا سفيان بما يأمركم، قال يأمرنا يقول اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. طيب الأوامر دي جت ولا لا؟ جت. في كلام في تتمة لجواب هرقل لكنه مفهوم، ولذلك لم ينص عليه لأنه تقدم الإشارة إليه في الأسئلة السابقة. لما يكون في أمر والمكلف لم يأتمر ولم ينفذ يمكن، كلمة بما يأمركم إنما هو متعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم، ما قالوش إيه لم يقل له إن كان حقا ما تقول ونفذتم أوامره فسيملك موضع قدمي، ما قالش وتنفذون أوامره، ما قالهاش. ليه؟ يعني هو ده مربط الفرس، الأوامر موجودة، المكلف أرعن متفلت عايش في الدنيا حر، لا لست حرة، وأنت أيتها المرأة لست حرة، قصة زمان قريتها وأنا في سنة تاني إعدادي، قصة اسمها أنا حرة، واتعملت فيلم بعد كده أنا حرة، أنا حرة يعني إيه؟ أعمل اللي أنا عايزاه، لا لست حر، وأنت لست حرا، لأن لك سيد آمر، لأن لك سيدا آمرا.
ما قالش دي ليه؟ لأنه لما تكلم عن الأتباع في أول الكلام قال أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ قال بل ضعفاؤهم. قال يزيدون أم ينقصون؟ قال بل يزيدون. قال هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قال لا. يبقى دول بينفذوا ولا لا؟ مش محتاج يقول له بقى، ما هو خد الجواب من الأول، عرف طبيعة الذين اعتنقوا هذا الدين. شوف كلام جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه الذي سقناه في مطلع الخطبة، يقول فعبدنا الله وحده لا نشرك به شيئا، فأحللنا ما أحل لنا وحرمنا ما حرم علينا. امتثال. نهاردة بلاد المسلمين ملآنة بالمخالفات، والعلماء يصرخون ليل نهار، والجماهير لا تنزع، لا ينزع إلا القليل. لماذا يطلبون نصرا وهم مخالفون؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث الذي رواه أبو داود وأحمد وغيرهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم إلا أن ترجعوا إلى دينكم. أنا عايز يا عرب تفهمون الحديث ده، كان ده واضح ولا لوغاريتمات يعني ولا مش مفهوم؟ كان ده واضح ولا عايز ترجمة؟ أهو سلط الله عليكم ذلا، اللي احنا شربين المر بسبب النهار، لا ينزعه عنكم إلا علاجه أن ترجعوا إلى دينكم. عايزين نرجع إلى الدين، مش عايزين الشكل المصطنع للتدين. ويجي مولد النبي نطلع الرايات الخضر ونطلع الطبل الذي حرمنا أن نضرب، حرم علينا أن نضرب عليه، ونطلع بنحبك يا رسول الله، بنحبك يا رسول الله، هات يا دورة الدجة، ها، ويأكلوا بقى على حس الموت، يملؤون كروشهم. هذه أمة تنتصر. طبعا أحد الأسباب الرئيسة مداهنة أهل العلم العوام، خايفين منه. أنتم أهل العلم يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ دي مخالفات رئيسة تقدر تحط تحتها أشباهها ونظائرها. إذا تبايعتم بالعينة، إشارة إلى البيوع المخالف، والعينة ده نموذج من أنواع من نماذج البيع، مش المقصود العينة وحدها، لأن البيوع المحرمة كثيرة. يعني من البيوع المحرمة التي تنتشر في دنيا الناس لا سيما في المزادات بيع النجش بتسكين الجيم. ايه بيع النجش ده الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر؟ نهى عن بيع النجش. اصل النجش لغة هو تهييج الطير من عشه ليطير فيصاد. يبقى انا لما حدثت الطوبة ما اصدتش يطير يهز جناحاته ويعمل رياضة، انا اقصد اضربه يطير. يبقى لما انا هيجته اوقعته في حبائلي بخداع، هذه معنى النجش لغة. طيب النجش بقى اصطلاحا، قال لك هو رجل يطرح ثمنا للسلعة ولا يقصد الشراء حتى حتى يقع فيها المشتري الحقيقي، ويكون ذلك بالاتفاق مع البائع. احنا نبيع السيارة دي، بص يا بقلص انت هتقول السيارة اصلها 10,000، انت قول 15، تمام؟ انا هقول 10، انت تقول 15. طب هو ناوي يشتري؟ لا، ده انا بأجره، علشان في واحد تاني يقول 17 يقوم هو 18، خلاص، ويفضل يحط سعر على سعر على سعر ولا ينوي ان يشتري اصلا. يقوم يقع فيها مين؟ المشتري الحقيقي الذي لا يدري اللعب. يبقى عمل زي الطائر ولا لا؟ هيجه للشراء، لشراء السلعة، زي انت ما هيجت الطائر وطلعته من العش عشان تصطاده. من وجوه النجش ايضا، انت عايز تبيع سلعة، وهذه ورد فيها لعن، تقوم تقول لي واحد يقول لك تبيع السيارة دي، تقول الحقيقة انا جالي فيها 80,000 وما رضيتش ابيع، وما جالكش حد اصلا ولا حد عرض عليك حاجة، انت افترضتها من عند نفسك. الرجل يقول لك تبتديها لك 90، في حين انها لو عرضت ما تساوي هذا. اهو رجل حلف على سلعة بعد العصر انه اقتضاها بكذا وكذا، ده بقى من الثلاثة الذين لا ينظر الله عز وجل اليه ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. بيوع مليان، ادخل اي محل جواهر، اي محل ذهب، وخلفات زي الشمس، معاه ذهب عايز ابيع، يقولك ده اسمه ذهب قديم، عايز تشتري ذهب جديد؟ ماشي، اشتري وادفع الفرق، فرق المصنعية. هذا ربا لا إشكال فيه بالنص الصريح، لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد. احنا نفذنا الكلام ده؟ أمة مليانة مخالفات، بيوع الأصل فيها الحل، وده إشكال البيوع غير العبادات. يمكن العبادات منضبطة شوي، ليه؟ لأن الأصل في العبادات المنع حتى يرد دليل بالإذن. يبقى ما تعبدش ربنا بمزاجك، طق في دماغك كده إنك أنت تسجد أو تركع على جنبك، يقول لك لا مش بمزاجك، بدل ما تسجد تتمرغ، لا مش بمزاجك، ها؟ لا يتقرب إلى الله عز وجل إلا بما شرعه الله، غير كده يبقى اسمه بدعة. يبقى خلاص عندنا إيه؟ القاعدة الأولى، الأصل في العبادات المنع حتى يرد دليل بالإذن، والأصل في البيوع الحل حتى يرد دليل بالمنع. يبقى عكس العبادة ولا لا؟ يبقى إذا الأصل في العبادة في البيوع الحل. جميل، من المنتج ومن المستهلك؟ المنتج أعداؤنا، شو ما اللي بيديهم نواصل. مرة مسؤول كبير من بعض البلاد ذهب إلى اليابان وسأل سؤالا عبيطا، هو عبيط عند أهل اليابان لكنه بالنسبة لنا لوغاريتمات. السيارة في اليابان لا يتدخل عامل فيه، فيش واحد يربط مسمار، السيارة الآلات هي اللي بتضمها وتربطها وعلى بعضها، في خلال 10 دقائق تطلع السيارة كتصاج وخردة، تطلع سيارة تحط بس فيها الوقود وتدورها تطلع، مش محتاجة زق، ها؟ فهو نفسه يشوف الحدوتة دي، زي ما قلت لكم سؤال عبيط، وقف منبهر
وهم يحملقون فيه.
هو الإنسان القوي كده ساعات يلجأ المرء إلى مثل هذا لكي يؤدب المخالف أو ليريه شيئا يريد أن يريه إياه. ولما أبو سفيان أسلم رضي الله عنه وكان رجلا مطاعا في قريش وكان رأس قريش بعد ذهاب أكابر في بدر، وترأس أبو سفيان صغيرا لأن العتاولة والصناديد أبو جهل وأبو لهب والجماعة دول كلهم دول قتلوا في بدر، فأبو سفيان صغير فمش لاقين أحسن منه ولا أشرف فتح ولوه، فطار رجل طول عمره شريف خلاص. عشان كده إيه لما في هرقل وبتاعوا الكلام ده قال إن كذب فكذبوه، قال والله لولا أن يأثروا علي كذبا لكذب، لكنني كنت امرأ شريفا في قومي أترفع عن الكذب. تمام. لما أسلم بقى أوسع النبي عليه الصلاة والسلام مرره على كتائب المسلمين مدججين بالسلاح فتح مكة بقى العز كله خلاص رجعوا إليها فاتحين. مر أبو سفيان بعدما كان رأس مكة وقد أمن الله عليه بالإسلام يبص على كتائب المجاهدين كده أراد أن يريه عز هؤلاء المستضعفين. بعض المشايخ يقول لي مثلا كان لنا جار كده متصور إن هو اللي بيفهم في الدنيا وما بيتكلمش غير في الدين وعمال يماريني في بعض المسائل، فأنا خططت خطة له، دعا للبيت عنده وأم دخله مكتب. الرجل أول ما دخل أوضة كاملة كتب من فوق لتحت، ده هو عمال يتنطط بثلاث كتب ومش طايقينه وعمال يجادل طول الأرض، واخد بالك؟ فأول ما دخل قال له دي أوضة الفقه. يعني لسه في أوضة دي أوضة الفقه كتب الفقه، وكما تعلم أنا رجل فقير وعلى قد حالي مش قادر أجيب الكتب اللي نفسي فيها. نوع من التعقيد بالتعجيز بيقول لي لم نفسه ليه؟ لأنه سأل سؤال قال له إن قريت الكتب دي كلها؟ قال له طبعا وقرأتها مرات، وزي ما بقول لك أنا فقير عن نفسي بكتب مش لا. قال له يعني في كتب فقه قد كده؟ قال له آه. تعالى ما فرجت بقى على كتب اللغة وقط الشعر وقط اللغة وقط الحديث وقط التفسير وقط التاريخ والكلام ده. بقول من بعدها لم نفسه جدا معايا واحترمه. ها ما اقصده ليه؟ لان الرجل النزل يتصور ان الناس مثله. هو انا عشان ما بتكلمش انا مين ولا بقول ايه مواهبي؟ لا، في الزوايا خبايا وفي الناس بقايا. واحدة فقيرة جدا اتخلقت مع واحد غني، والحوار ده انا كنت فيه، فبتقول له ايه؟ بتقول له فوق انت فاكر ان احنا بالخلة؟ ده انا بشرب مية معدنية. بشرب مية معدنية؟ يا سلام. اهو بتقوليها للراجل ده اللي ممكن يشتري النيل ها وعبيه في ازايز. إنسانة بتشرب مية معدنية متصورة إن دي أغنى حاجة في الدنيا، تشرب مية معدنية مفيش حد قدها بقى، يوم يزيدها ذلك احتقارا عند هذا الغني. فعشان كده راقبوه وهو بقى بيبص للرفرف، يوم جاي بسرعة البرق في الضفة الثانية ويدخل يفكر بطهم بتاعه وهو إيه مبرق كده ومبحلق، وبعدين في الآخر يدوا له المفتاح اتفضل اركب السيارة شغلها اشتغلت، قال له هدية لك. ذل وإذلال. ده يرجع معجب، يرجع بلده معجب ولا لا؟ معجب ما عندوش دين، وانبهر بعدوه او بلد من يخالفه في الدين والعقيدة، يرجع كل ما يقعد يتكلم يذكر هذه المعجزة. طب نحن أمة ملآنة بالمواهب، أين رجالنا؟ فروا. لماذا فروا؟ الشكاوى اللي تنشر في الجرائد والمجلات والأبحاث العلمية كلام ليس سرا أذيعه. يطلع واحد اخترع جهاز عايز يروح يسجل براءه اختراع الموظف اللي هناك عايز يسرقه منه، يقول له او ايه او نتشارك مع بعض، يبقى اخترعه فلان وفلان، بس انت ما اخترعتش حاجه. هو كده، والا يطلع له 600 مخذل ومعرقل يخليه يطفش بره. مش اللي حاصل في بلادنا؟ فساد الإداري الذي عم وطم وصار جزءا من الهواء الذي نستنشقه. الشغل اللي تاخد 3 دقايق تاخد 3 سنين عشان المرتشين عديم الضمير عديم الدين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لعن الله الراشي والمرتشي. وإذا لعن الله أحدا طرده من رحمته فلا يزال مخذولا حتى يلقاه. فالبيوع المحرمة مالية الدنيا. انتوا يا جماعة اللي بتبيعوا ذهب هل تستطيعون، يسألوني، طب هل نستطيع ان احنا ننجو من هذه المخالفة؟ احنا خلاص كلامك اثر فينا، اقتنعنا، نريد ان نأكل حلالا، ممكن ننفذها صح؟ تنفذها صح ازاي؟ انا اقول للبائع: بع الذهب في مكان واشتري من مكان اخر، تبقى دي بيعة مستقلة والاخرى بيعة مستقلة. الذهب هنا ب 100 جنيه الذهب هنا ب 200 جنيه لا بأس، مفيش مشكلة طالما هذه بيعة وتلك بيعة اخرى. طيب، لكن انا المحل ده عجبني فيه شكل الذهب اللي انا عايزه، فهل ممكن انفذها صح؟ نقول نعم. بيع الذهب المستعمل على بلغه العصر يعني، والذهب ما فيش عايز اسمه مستعمل مش مستعمل. الجواهرجيه بيقولوا لي بناخدوا الذهب القديم نلمعه ونحطه في الباترين، ده اسمه ذهب مش حاجه اسمها قديم وجديد. تبيع الذهب تقبض فلوسك تحطها في جيبك خلاص، ثم اختر ما شئت. خلاص، بعد ما تختر ما شئت تدفع الحساب الجديد، هذه بيعة وهذه بيعة. لكن انا بنصحك انك تروح محل تاني. ليه؟ حتى لا يلعب بك الوسواس، لان الوسواس هيقولك ايه وايه الفرق. يعني الفلوس في الدرج اول ما خدتها حطيتها في جيبي بقت حلال، وهديها للراجل دلوقتي اهو ما بيني وبين البيع الا دقيق، لان انا اول ما دخلت قلت له عايز ابيع الماشي، قلت له طب استنى ما اختار، اخترت الذهب كله خلاص، جبته للراجل وزنه قال لي الذهب ده ب10,000، قلت له طيب والذهب القديم ب8,000 اتفضل 2,000، قال لك يعني هي تفرق ان انا اقول له اتفضل 2,000 او ان انا اخد ال2,000 احطهم في جيبي وبعد دقيقة واحدة اطلع الفلوس من جيبي واديها له؟ ايه الفرق يعني؟ مفيش فرق. لا، هناك فرق، بس عشان انت رجل ما انتش عارف ولا علم عندك لا بالنص ولا بالعلة، انا برحمك وبقول لك عشان الوسواس ما يلعبش بيك، بع في محل واشتري من محل اخر. جماعه العرب الكفره كانوا يقولوا ايه؟ كما قال الله عز وجل: ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا. السلعه دي ب110 خلاص، انا بشتريها ب110 او ب100 هبيعها ب110، يبقى الفرق كام؟ 10 جنيه. جاء واحد يقترض مني 100 جنيه
أقرضتها له ب110، يبقى الفرق كام؟ 100 جنيه. ايه الفرق يعني؟ ما انت زودت هنا 10 جنيه وزودت هنا 10 جنيه. كل الحكاية يعني انك انت حطيت التسجيل في النص بينه وبينه. ده ما يقولوش الا واحد غبي جاه. ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الرب. ايه الفرق بينهم؟ واحل الله البيع وحرم الربا. هو كده وخلاص. الذي خلقك قال لك هو كده، ده عندي حلال وهذا عندي حرام. مش عايز تقتنع استنى جهنم بقى. بس ادي العلم. ده المؤمنون يسلمون بهذا، ان العله ان الله عز وجل اباح هذا حرم هذا. لكن هناك عله جوهريه، وهو ان هذا بيع وهذا قرض، وحكم البيع يختلف عن حكم القرض. خلاص. لكن انا عند العله التي ذكرها الله عز وجل، احل البيع حرم الربا بس. فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول إذا تبايعتم بالعين. أصل العين أي واحد يروح يشتري سلعة بالقسط، وقبل أن يوفي ثمن السلعة اللي بالقسط يشتريها منه البائع مرة أخرى نقدا بسعر أقل. هروح لسوق السيارات أشتري سيارة ب100,000 بالقسط، كل شهر 10,000. خلاص. قبل ما الثمن يتسدد، بعد قسط، بعد 2، بعد 3، اي حاجة، وانا رايح للبائع اللي باع لي ورايح اسدله، قال لي يا فلان مش نوع، مش عايز تبيع العربية دي، وديك ثمنها نقدا على طول كده على الترابيزة. طب تاخدها بكام؟ اخدها ب80,000 حلال عليك. يوم يشتريها مرة أخرى نقدا بسعر أقل من سعر القسط قبل أن يتمم الرجل البيع الأول، الثمن الأول عفوا. ده اسمه بيع العيدة اللي بيسموه الحرق، حرق البضاعة. وأنا أعتقد حرمة هذا النوع، وقد أجازه طائفة من أهل العلم على اعتبار أنه بيع، لكنهم جميعا يحرمون أن تبيع للبائع الأول. يعني اشتريت سيارة من السوق الفلاني، أخذها احرقها عندي السوق العلاني لجهة أخرى غير اللي اشتريت منها، يقولك هذا بيع وهذا بيع. فمن أباحه أباحه بهذا. لكنهم جميعا حرموا أن يعني يجعل البيع مرة أخرى للرجل الأول. ليس بيع العينة اللي بيسميه العلماء بيعتين في بيع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو ربا. واحد هياخد الوكس اللي هو الخسارة يعني، اللي هو باع كاش، باع عفوا نقد، نقدة، باع نقدة، معلش آسف على استخدام الكلمة الأجنبية يعني. باع نقدا ب80,000. طب هو اشترى كام؟ ب100,000. خسر 20,000 ولا لا؟ خسر 20,000. اهو ده اللي خد الوكس. التاني بقى هو الذي اكل الربا. خلاص. ال20,000 زياده. يبقى اذا تبعتم بالعينه اشاره الى كل البيع المخالفه في دار المسلمين وهي بالالوف. طيب النهارده المنتج رجل اجنبي في بلاد الغرب، ونحن امه المستهلك. لما بتروح للمنتج اللي بيصنع البضاعة، انت بتروح تقول له عايز اشتري قد كده، ده رجل كافر، اهم حاجة عنده الفلوس والربح، يضع من القوانين واللوائح ما يضمن له الربح مع قطع النظر القواعد دي سليمة ولا غير سليمة. قلت لك كافر. طب انت رجل مسلم وانت مقيد ولك دين يحكمك، تروح تاخد كراسة الشروط وتبص على الربح فقط، هكسب من وراها ايه؟ وتهمل بقية اللوائح ولا تستفتي أحدا من أهل العلم لتعلم هل في هذه اللوائح أي شرط حرام ولا مكروه ولا الكلام ده، وتروح توقع البيع وتيجي علشان خاطر تنشر البضاعة في بلاد المسلمين. أهو ده بيع محرم ارتكبه هذا المسلم. إيه السبب؟ أنه وافق على الشروط التي وضعها هذا الكافر الذي لا يحكمه دين كما قلت لك. فانتشرت البيوع المحرمة في بلاد المسلمين، ده يدي وهن على طول. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر، حياته كلها مع البهايم، طلعش من الزريبة، بتولد يكبر وبيع ويشتري تاني وحطه في جيبه ورص فلوس والكلام خلاص. ورضيتم بالزرع، شغالين في الغيطان ليل نهار، الجمعة بتبدا وهم عمالين يشتلوا. ايه ده؟ رجالة ونسوان يا بنات محارب وبيغنوا بقى، ها؟ والرجل يقول الله اكبر وهم عمالين شغالين لي، كلهم نسوان في رجالة عمالين يشتلوا رز ولا عمالين يطبعوا قطن. يعني المساجد بتخرب في المواسم، المواسم دي معناها ان داخل لك فلوس، يعني المواسم دي هي مواسم الشكر لله ان هو ما خلالكش الارض ثمرة، ما حرقلكش الزرع، خضرت وطلع لك البذر. دي مواسم الشكر لله بامتلاء الجيوب. هم المساجد بتخرب في ايام المواسم، خطيب يطلع عليه غير ثلاثة اربعة، كله عمال يجمع قطن ولا عمال يحصد رز ولا بيعمل اي حاجة. كل ده دنيا ولا لا؟ جميل. يكون من ناتج ذلك ان يكون في جهاد؟ طبعا لا. وتركتم الجهاد في سبيل الله، يبقى انخرطوا في الدنيا وانغمسوا فيها الى اذانهم. ماذا تؤمل من هؤلاء؟ مفيش غير الذل، على استعداد يضحي باي حاجه بس يعيش. هشوف الشيخ علي طنطاوي رحمه الله، رجل الدمشق المعروف أديب، يقول في مذكراته وفيها تجارب كثيرة لأنه مات وقد نيف على 90 رحمه الله، كرجل عنده برضه عاطفة دينية، بيقول في حرب 48 لما كان المسلمون كانوا يقاتلون اليهود، بيقول رحنا نجمع السلاح من التجار، نجمع الأموال من التجار اللي نشتري بها سلاح. راح الواحد تاجر كبير قوي، أكبر تاجر تقريبا، كان عنده إيه؟ كان عنده بقالات وأطعمة والكلام. هم بيعدوا عليه، كان بيدلهم صحيح بس يبدو أنهم كتروا عليه شوية. فأول ما راح له الشيخ علي طنطاوي بيقول، فالرجل كلمني بكلام غريز وقال له ماليش علاقة بقصة الحرب والسلاح والكلام، سيبونا في حل. أنا لكل اللي هعمله أدولكم تجيبوا سلاح. خرج وانتهت الحرب طبعا النهاية المعروفة، وأسس لهؤلاء اليهود مشرد الأرض أسس لهم وطن. وبعدين أهل الدور تركوها وبقوا كلهم في خيام. الشيخ علي بقى برضو بيجيب من المسلمين في البلاد الإسلامية والكلام ده، بيوزعوا التموين على الجماعة المشردين. يقول فدخلت خيمة من الخيام وإذا رجل أول ما رآني أدار وجهه وخرج من الخيمة. لو كان الرجل قاعد عادي خالص ممكن كنتش عرفه، لكن الحركة بتاعته دي لفتت نظري، فخرجت وراءه فإذا هو التاجر الذي أبى أن يعطيني المال. فلما رآني بكى وقال يا ليتك أخذت مالي كله. خدوا اليهود وبه هو واحد من ضمن. فالبلاء إذا جاء لن يعصم منه أحد، فيبقى الرجوع ينبغي أن يكون حميدا. ديار المسلمين تنقى، تنقى ازاي؟ اربط نفسك باهل العلم، حياتك كلها اطرحها على اهل العلم، قول له انا عايز اعمل مشروع الفلاني، واللوائح بتاعت المشروع بتقول الشروط كذا وكذا وكذا وكذا، ده حلال ولا حرام؟ يقول لك ده حلال وده حرام وده مكروه، فما نهاك عنه فانتهي. ما لقيتش عند العالم ده جواب، اذهب لعالم اخر. ما تقولش لا والله انا ضربت عليه في التليفون كتير وما ردش علي، رحت له ما نزلش من البيت، او قال لي انا لا جواب عندي، طب اعمل ايه؟ ليس هذا هو الوحيد، حصل الجواب. يبقى اول ما ننسلخ من الدنيا، العينة رضيتم بالزرع اخذتم اذناب البقر، وناخذ منها على قدر ما يبلغنا الآخرة، ونقيم هذه الشعيرة التي لو قامت والله ما نظر إلينا عدو. لو عندنا راية جهاد، وطبعا الجهاد مش مجموعة يقوموا كده يعلنوا الجهاد، لا، الجهاد لابد له من إمام، ويكون فيه النفير العام، هو ده الجهاد. دولة ترفع راية الجهاد والناس كلها تنضوي تحت هذه الراية. لو كانوا خلوا من الأسباب لنصرهم الله، إذا أقاموا العبودية في أنفسهم، وهذا شيء مطاق لنا ومقدور. لما أقول لك تخلص من المخالفات، تستطيع أن تتخلص من المخالفات. بعد ظهور المشايخ على الفضائيات، يجينا أسئلة من إخوة يقول لك عايزين ندخل تلفزيونات عشان خاطر نشوف المشايخ. ده بقى يتسمى ايه بقى؟ ده يطلع ايه؟ هجيب تلفزيون عشان اشوف الشيخ؟ ولو ما شفتوش هيحصل لي ايه يعني؟ ما انت طول عمرك بتسمع بودنك، ايه اللي حصل بقى لودنك؟ لماذا تريد ان ترى الان؟ فانا استغرب هذا الكلام من ناس بقاله 20-30 سنة ماشي في السكة اللي احنا بنعلم الناس اياه. ده معناه ايه؟ معناه انه ما تعلمش حاجة بعد هذا العمر الطويل. فيا اخوانا، الرجوع الدنيا تؤخذ على قدرها، ان هي سبب البلاء، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين، لما النبي صلى الله عليه وسلم ارسل عبد الرحمن بن عوف الى البحرين، ابو عبيده بن الجراح الى البحرين، وبعدين جه بالليل جاي بقى الجزيه وفلوس ودقيق وغلة والكلام ده، فالصحابة على طول في صلاة الفجر صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأوا ايه يقربوا منه كده وحكوا فيه وبتاع، يعني كل واحد يقول له حصتي. فقال لهم: أظنكم علمتم أن أبا عبيدة جاء من البحرين بمال؟ قالوا: أجل يا رسول الله. قال: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، إنما أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها فتهلككم كما أهلكت من سبقكم. نسأل الله العصمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.